والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا في المرة الماضية عند تعريف التفسير المأثور أو التفسير بالمأثور، وتحديدا في نقد تعريف بعض المعاصرين للتفسير بالمأثور الذين جعلوه مرادفا لتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وبعضهم زاد بتفسير بعضهم توقف عند تفسير الصحابة وبعضهم زاد التابعين. وبذلك بحثنا أنه في نقدنا لهذا التعريف أنهم أدخلوا ما لا يجب أن يدخل في التعريف بالمأثور، وهو تفسير القرآن بالقرآن، لأننا رأينا أن تفسير القرآن بالقرآن ليس بمأثور، لأن تعريف التفسير بالمأثور هو ما نقل عمن سبق، وتفسير القرآن بالقرآن القرآن ليس سابقا على القرآن، وبالتالي لا يسمى تفسيرا مأثورا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو تفسير راجع إما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يربط بين الآيات إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الذي ربط بين الآيتين صحابي أو تابعي، وعلى ذلك يكون التفسير تفسيرا مأثورا عن الصحابي أو التابعي أو من بعدهم. إذن تفسير القرآن بالقرآن ليس بتفسير مأثور، وإنما هو راجع للتفسير المأثور إما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو من بعدهم، فهذا ما زادوه على التعريف. لأجل ذلك التعريف الصحيح يبدأ بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، هذا التفسير المأثور، هذا أول التعريف. ونقدنا أيضا إنقاصهم لأتباع التابعين من تعريف التفسير بالمأثور، فبعضهم وصل إلى طبقة الصحابة، وبعضهم أتبع التابعين ضمن تعريف التفسير بالمأثور. وعليه قلنا أن هذا التعريف ناقص، لماذا؟ لأنه كان ينبغي عليهم أن يزيدوا طبقة أتباع التابعين. لماذا وعلى ماذا بنينا هذا القول؟ بنيناه على أمرين اثنين رجحا هذا الرأي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، أي أتباع التابعين، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي أناس، يعني بما معنى الحديث أنه تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، أي يتلاعبوا في هذا الجيل بالقول ولا يصدق فيه الحديث. لأجل ذلك كما رأينا في الحديث فإن القرون المفضلة كان من بينهم أتباع التابعين، فلأجل ذلك ترجح لدينا أن نتبع وأن نهتم بنقل أقوال أتباع التابعين وإدراجها ضمن التفسير بالمأثور. وهناك سبب آخر رجح هذا الأمر، وهو إدراج وإتباع أتباع التابعين وأقوالهم في التفسير المأثور، أنه على هذا جرى عمل المحققين من أهل التفسير، المحققون من أهل التفسير الذين حشوا وجمعوا في تفاسيرهم أقوال السلف، وعلى رأسهم ابن جرير الطبري، فنراه في تفسيره الكبير العظيم عمدة التفاسير ومرجعها، نراه ينقل عن أتباع التابعين، وكذلك نرى غيره من المحققين من المفسرين الذين اعتنوا بتفاسير السلف كابن أبي حاتم الرازي أو أبي حاتم الرازي، فإنه أيضا اعتنى بنقل أقوال أتباع التابعين. لأجل ذلك رأينا صنيع المحققين من أهل التفسير فقد اعتنوا بتفسير أتباع التابعين ونقلوا أقوالهم، فهذا مما زادنا يقينا ورجح لدينا أن نتبع أقوال أتباع التابعين وتفاسيرهم في تعريفنا للتفسير بالمأثور أو التفسير المأثور. إذن نلخص ما سبق، وهو تعريفنا للتفسير المأثور، وهو التعريف الذي تبنيناه والذي سيجري عليه العمل في هذه الموسوعة التي بين أيدينا، أنه بيان معاني القرآن الكريم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم. طيب، والآن وصلنا إلى مبحث بنى عليه المعاصرون أمرا سنتحقق منه، وهو قولهم لما عرفوا التفسير بالمأثور كما أسلفنا، وهو تفسير القرآن بالقرآن أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وبعضهم زاد بالتابعين، ثم بنوا على هذا الكلام وصرحوا وقالوا أن التفسير بالمأثور واجب الاتباع، وأصبح عندهم هذا التفسير بالمأثور مقابلا للتفسير بالرأي. يعني عندنا تفسير، عندهم القسمة إما تفسير مأثور وإما تفسير بالرأي، هذه القسمة التي جعلوها. وبالتالي هذا التقسيم سيحدث عندنا بعض المشاكل العلمية، والتي كنا نحن نسمع بها ونمت إلى آذاننا ودخلت إلى عقولنا من حيث لا ندري، فأصبح إذ إن قيل لنا هذا تفسير بالرأي وكأنه تفسير مذموم مردود باطل لا يؤخذ به، وإن قيل لنا تفسير مأثور ظننا أنه يجب التسليم له والأخذ به دون ما تفكير ودون ما تمحيص. إذن التفصيل في هذه المسألة، من بين المعلومات غير الصحيحة التي بنيت على هذا التقسيم الذي قسموه، أن بعضهم يقررون، أي بعض المعاصرين الذين جروا على هذا التفسير يقررون وقوع الاجتهاد في تفسير الصحابة والتابعين. هم يقرون أن الصحابة والتابعين قالوا بعض الأقوال في التفسير باجتهادهم وبرأيهم، يقرون بذلك، وهذا واقع وحاصل ولا ينكره أحد، فليس كل ما قاله الصحابي قد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أنه لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فغالبا هو من رأيه، إلا في مواضع معلومة ومواضيع معينة ستتبين لنا لاحقا لا يمكن أن تكون من اجتهاد الصحابي، وما عدا هذه المواضيع تكون من رأيه وتفسيره، فهم يقرون بأنه قد وقع الاجتهاد والرأي من الصحابة والتابعين وينقلون أقوالهم على أنها تفسير بالمأثور، ثم ألزمونا بماذا؟ ثم يجعلون ما قالوه، أي ما قاله الصحابة والتابعون والذي هو كان من رأيهم واجتهادهم، يجعلونه بهذا الرأي، أي برأيهم الذي تبنوه، من قبيل المأثور الذي يجب الأخذ به، مع أنهم يسلمون أنه رأي واجتهاد للصحابة، ثم بعد ذلك يلزموننا بماذا؟ باتباعه. فجعلوا رأي الصحابة والتابعين مأثورا وجعلوا رأي غيرهم رأيا، وهذا تناقض. جعلوا رأي الصحابي الذي هو نابع من اجتهاده سموه مأثورا. ورأي المتأخرين من المفسرين الذين اجتهدوا أيضا رأيهم في التفسير جعلوه رأيا فسموه تفسيرا بالرأي، وهذا تفسير بالمأثور ولا فرق بينهما، وكلاهما صادر من عقل واجتهاد بشري. نعم. من تكلم؟ هذا هلأ حتشوف أنت الآن أنه هذا الحديث له تفسير وله مقصد، لا يطلق هكذا برأيه بمعنى في الأشياء التي لا تعلم إلا بوحي، هذا مقصد. وإلا القرآن سيتبين لنا أنه قرآن عربي وطريقة من طرق، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة مراتب، ومنها يعني تفسير القرآن بالمعهود من لغة العرب بما تعاهده العرب وتعريفه العرب. طيب نعود. وهذا الخلط يدل إذن هذا الخلط بأن جعلوا تفسير الصحابي النابع من اجتهاده وإعمال عقله جعلوه مأثورا، وتفسير غيره جعلوه رأيا، فهذا تناقض، وهذا خلط يوجب علينا أن نعيد تفكير فيما قالوه. وبالتالي عليه ينبني الآن إعادة ترتيب لمسألة المأثور ولمسألة الرأي، وهي كالتالي: يوجد قسم من التفسير هو من قبيل المنقول أي المأثور الذي لا تصرف فيه لأي مفسر، سواء كان هذا المفسر من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، فهذا تفسير مأثور لا تصرف فيه، إنما دور الصحابي أو التابعي أن يكون ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من قبيل المأثور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تفسير مأثور عن الصحابة، ولكن هذا المأثور سميناه مأثورا لماذا؟ لأنه نقل عن الصحابة، لأنه معنى كلمة مأثور أي أثر عن من سبق، فسميناه مأثورا باعتبار أنه نقل عن من سبق وهم الصحابة أو التابعون أو أتباعهم. قسم منه وقع الاجتهاد فيه، وقع الاجتهاد في التفسير عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، وقسم استمر القول بالرأي في التفسير بعدهم وصار على ثلاثة أنحاء. إذن نلخص كالتالي: المأثور هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نقله الصحابة أو التابعون دون أن يتصرفوا فيه، وقسم أثر عنهم ولكن اجتهدوا فيه رأيهم، هذا مسمى مأثورا أيضا، والقول بالرأي في التفسير بعدهم صار على ثلاثة أنحاء، أي بعدهم بعد من؟ بعد الصحابة والتابعين وأتباعهم، صار على ثلاثة أنحاء التفسير بالرأي. أولا، أصبح ما هو شغل المفسر من بعد أتباع التابعين؟ قال: التخير من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم عند اختلاف أقوالهم في التفسير. طب هذا التخير ما معنى التخير من أقوالهم؟ أن يختار قولا من أقوالهم. هناك عندنا تفسير لآية معينة، صحابي قال كذا وصحابي قال كذا، فجاء مثلا مفسر من المتأخرين ورجح لقراء معينة تفسير هذا الصحابي، فهذا تفسير الآن يسمى بالرأي. لماذا؟ لأنه أعمل عقله واختار قولا من أقوال هؤلاء السلف. طيب ثانيهما أيضا، كيف يكون تفسيرا بالرأي؟ وكل هذا الآن التفسير بالرأي الذي ذكرناه ليس تفسيرا مذموما. لماذا؟ لأنه هو تخير من أقوال المأثور، تخير من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. إذن ما الإشكالية التي نطرحها الآن؟ الإشكالية التي نطرحها الآن هي أنه ينبغي أن يزول الآن من عقولنا هذا التقسيم، وهو تفسير بالمأثور معناه مقبول ومرضي عنه، ولما يقال تفسير بالرأي ما تصار مذموم. لا، تبين الآن لنا أنه هناك تفسير بالرأي وهو مقبول محمود وقد وقع من المفسرين وقد وقع من الصحابة وغيرهم. ماشي؟ طيب، ثاني التفاسير بالرأي أيضا المحمودة، وهي إضافة، انتبهوا جيدا، إضافة قول معتبر على أقوال السلف، وهذا القول المضاف غير مناقض لأقوالهم. هذا هو شرطه، أن يكون غير مناقض لأقوال السلف. فهذه إضافة تكون تقبلها اللغة ويقبلها السياق القرآني، أضافها المفسر بهذه الأدوات التي عنده ولم تناقض قول الصحابة أو التابعين وأتباعهم، فهذا تفسير بالرأي وهو تفسير محمود لأنه لم يناقض قولهم، إذن هي إضافة محمودة. وآخر هذه التفاسير بالرأي وهي المذمومة فقط من بين هذه التفاسير بالرأي، وهو إضافة قول غير معتبر. متى يكون القول غير معتبر في التفسير؟ إما لفساده في ذاته، بمعنى أن اللغة لا تدل عليه، والسياق القرآني لا يدل عليه، والمفسر تعسف ولوى أعناق الآيات كما يقال حتى يوصل لنا معنى هو أراده، ولكن اللغة لا تسعفه والسياق القرآني لا يسعفه، فهو بذلك يكون تفسيرا فاسدا لذاته. ويكون أيضا، قد يكون أيضا قولا غير معتبر لسبب آخر، وهو مناقضة تفسيرات السلف. إن أتى بقول مناقض لتفاسير السلف من الصحابة أو التابعين، إذن عندنا آية قال فيها الصحابة بتفسيرين، قالوا هذا معناه كذا والصحابي الآخر قال معناه كذا، ثم أتى مفسر بعد ذلك وقال لا القول هذا ولا القول هذا، وإنما هو قول ثالث، هنا يرد. لماذا؟ لأنه لازم هذا القول، يعني تبعات هذا القول ماذا تعني؟ تعني أن الصحابة جهلوا معنى من معاني القرآن وقالوا بقول فاسد، وبالتالي هناك عندنا طبقة وجيل عاش على معنى فاسد غير صحيح للقرآن، وهذا يتناقض مع ماذا؟ مع حكمة الله سبحانه وتعالى، ومع أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين والذي ينبني عليه حفظ معاني هذا الدين. واضح؟ إذن هذا القسم هو التفسير بالرأي المذموم. إذن نلخص، ليس كل تفسير بالرأي تفسيرا مذموما، إنما قد يكون تفسيرا بالرأي وهو تفسير محمود، وسنرى بعد ذلك أنه وقع من المحققين من أهل التفسير الذين يشتهرون بأن تفاسيرهم بالمأثور. يعني هنا الخلط. مثلا نستبق القول ونقول ابن جرير الطبري، يعني لو سألت كل فرد من أفراد الأمة، أي فرد من أفراد الأمة، سيقول لك تفسير ابن جرير الطبري على رأس وفي مقدمة التفاسير بالمأثور، وفي رأسه يدور أن التفسير بالمأثور مناقض للتفسير بالرأي. وابن جرير الطبري رحمه الله هو بنفسه ماذا يفعل؟ يتخير من بين أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، إذن له اختيار، وهذا يعد تفسيرا بالرأي لأن اختار وقدم تفسيرا على تفسير، رد تفسيرا وقبل تفسيرا، وبالتالي هذا تفسير برأيه. وهذا التفسير وقع من إمام محقق مشهور بأنه من مفسري المفسرين بالأثر، ويتبين لنا أنه تفسير بالرأي وهو محمود مقبول. أما التفسير المذموم بالرأي وهو إضافة، نلخص، إضافة قول غير معتبر، والقول غير المعتبر في التفسير يكون إما فاسدا لذاته، وإما لأنه قول مناقض لطبقة من الطبقات، أو قول مناقض لأقوال السلف، هذا يكون بذلك قولا غير معتبر. إذن حلينا الآن فيما نظن الإشكالية أو التوهم الذي نتج عن تقسيم تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. ماشي؟ طيب. وبالتالي تبعات هذا الكلام، يعني لما خلطوا في هذه المفاهيم أصبحوا أيضا يخلطون في تقسيمهم للكتب، كتب التفسير. فتفسير يسمونه تفسيرا بالمأثور، وتفسير يسمونه تفسيرا بالرأي. وإذا تتبعنا تصانيفهم، لماذا هذا سموه تفسيرا بالمأثور وتفسيرا هذا سموه تفسيرا بالرأي، نرى العجب العجاب. فمثلا من ذلك أن بعض المعاصرين الذين ننقد أقوالهم الآن، وعنده كتاب اسمه التفسير والمفسرون، وهو اسمه محمد حسين الذهبي رحمه الله، وهو متأخر. سلام. يعد تفسير الإمام الثعلبي، يعده ضمن التفسير بالمأثور. طيب، يصنف تفسير الثعلبي، قال صنفه من ضمن التفسير بالمأثور. ثم بعد ذلك نراه يعد تفسير الخازن، والذي اعتمد تفسير البغوي وزاد عليه ضمن التفسير بالرأي. إذن خلاصة القول أنه يسمي تفسير البغوي تفسيرا بالمأثور، وتفسير الخازن الذي اختصر تفسير البغوي يسميه تفسيرا بالرأي. طب ما هذا لم يكن له عمل غير الاختصار، لماذا هذا سميته تفسيرا بالمأثور وهذا سميته تفسيرا بالرأي؟ هو اختصر فقط، يعني فقط لخص الأقوال وجمعها، ما أكثر من هيك. ماشي؟ طيب، هذه مسألة فتنبني على هذا الخلط الذي عندهم. طيب، وأيضا كما أسلفنا أن ابن جرير الطبري، يعني كل الناس متفقون على أنه تفسير بالمأثور، ولكن إن تفحصنا تفسير ابن جرير الطبري نرى أن هناك أمثلة كثيرة داخل هذا التفسير ابن جرير الطبري رحمه الله يتبنى فيها رأيا، وهو ليس من طبقة لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، هو بعدهم. ماشي؟ وبالتالي هو هذا تفسير بالرأي من عنده. فنراه دائما ماذا يقول في مثلا، يضع الآية ويقول التأويل في قول الله تعالى كذا وكذا، يضع مختصره الذي هو فهمه، ثم بعد ذلك يأتي على الأقوال، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويأتي بقول حدثنا فلان، وهو بالبداية يكون هو قد ماذا، قد صاغ الآية بمفهومه هو وبما رآه من تفاسير السلف، بما وصل إليه من تفاسير السلف. طيب، ورأيه لا تكاد تخلو منه آية. طيب، هنا رأينا أنه تفسير برأيه، ومع ذلك تسمونه تفسيرا بالمأثور. إذن هذه القسمة غريبة منكم، واضح؟ طيب، قال وهناك فرق بين أن يكون معتمدا على المأثور معتمدا على المأثور من تفسيرهم، وبين أن يكون صاحب رأي مستقل يرجح ويختار كما كان يفعل الإمام ابن جرير الطبري. والترجيح والاختيار رأي، الترجيح والاختيار رأي، وبالتالي هو تفسير بالرأي. ماشي؟ طيب، إذن خلاصة كل الكلام الآن نلخصه في هذه الكلمات. قال إن قيل ذكرتم في الموسوعة التي بين أيدينا تفاسير السلف التي هي من قبيل الرأي، يعني التي هي نابعة من اجتهادهم وهي من قبيل الرأي، كيف تسمون كتابكم موسوعة التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور؟ وتبين لنا الآن أن تفاسير السلف قد تكون تفسيرا بالرأي، فلماذا حشوتموها في هذا الكتاب؟ فالإجابة تكون، قال نجيب بأن وصف التفسير بالمأثور لا يلزم منه ألا يكون تفسيرا بالرأي، الآن حللنا هذا الإشكال، لا يلزم منه أن لا يكون تفسيرا بالرأي أو النظر والاجتهاد، فقد يكون مأثورا. لماذا سميناه مأثورا؟ لأنه نقل عمن سبق، إذن بهذا الاعتبار هو مأثور، ولكن بالاعتبار أنه عمن صدر، هو صدر عن المنقول عنه بحد ذاته من عقله، ماشي، وبأدواته، وبالتالي أصبح من وجهة نظر أخرى هو تفسير بالرأي، ولكن أدرجناه في هذه الموسوعة لأنه منقول عن من سبق، ولأن أقوال من سبق يجب الاعتناء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماشي؟ طيب، قال: وهو بالنسبة إلى قائله يكون تفسيرا بماذا؟ تفسيرا، هل يكون تفسيرا مأثورا يعني أثره عن نفسه؟ لا، يكون تفسيرا بالرأي. تمام؟ إذن بالنسبة لنا هو تفسير مأثور لأنه منقول عن من سبقنا، أما بالنسبة لقائله وهو الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي هو تفسير بالرأي. ماشي؟ طيب، إذن وهو بالنسبة إلى قائله مقول برأيه أو نظره واجتهاده، وبهذا يتبين أن التفسير المأثور نوعان عندنا: مأثور مطلق ومأثور نسبي. مطلق يعني تنطبق عليه كل شروط المأثور، كلمة المأثور يعني مأثور عمن سبق وهو لم يكن باجتهاد من غير معصوم، وهو الصحابي والتابع أو تابع التابع. إذن هو إما من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما في احتمال تاني. ماشي؟ هذا مأثور. ليش سميناه مأثور مطلق؟ ما معنى مطلق؟ يعني خلاص، يعني منطبقة عليه كل كلمة المأثور من كل جوانبه. ماشي؟ ما في جهة منه هو منه مأثور. ماشي؟ مطلق أبسولو، صح؟ وبالتالي التفسير المطلق هو الآن يتبين لنا أنه هو التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، مطلق باعتبارين: لأنه نقل عن من سبق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول جهة، ومطلق لماذا؟ لأنه مأثور عن معصوم فلا تدخل للاجتهاد فيه وللخطأ والصواب فيه، صح ولا؟ طيب، وعندنا يقابل التفسير المطلق التفسير النسبي. لماذا سميناه نسبيا؟ لأنه من جهة هو تفسير مأثور، ومن جهة أخرى واعتبار آخر هو ليس بمأثور، وهو قول من؟ وهو قول الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي. وهذا التفسير المأثور النسبي ليس مرادفا أو مقابلا عفوا للتفسير المذموم. ما معنى أن هذا التفسير المقبول غير صار تفسير مذموم؟ تبين لنا أنه قد يأتي بعد هذه الطبقات مفسر يرجح قولا من أقوال السلف فيكون تفسيرا بالرأي، ويكون تفسيرا بالرأي محمودا وليس بمذموم. ماشي؟ طيب، إذن فالمطلق ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد من أسباب النزول الصريحة، وما أجمع عليه، وما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير، لأنه لا مجال في هذا للرأي. إذن وسع الدائرة الآن، يعني زيادة عن الشرح الذي شرحته، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد مأثورا مطلقا، ما في مجال الأخذ ورده. ماشي؟ وسبب آخر سيتبين لنا لاحقا: ما أثر عن الصحابة في مسألة خاصة وهي سبب النزول، لأن سبب النزول لا يمكن أن يكون اجتهادا، صحيح؟ نحن الصحابة عندنا عدول، فعندك احتمالين: إما هو كاذب فيما يقول عنه أنه نزلت الآية في كذا وكذا، وهذا احتمال مرفوض لأن الصحابة كلهم عدول، وإما احتمال آخر أن يقول نزلت في كذا وكذا. ما يمكن هو يكون يخترع قصة ويقول نزلت في كذا وكذا. إذن لما يقول نزلت في كذا وكذا فهذا لا مجال للاجتهاد فيه، ما في مجال للتفكير، يا نزلت بهيك يا نزلت بهيك. ماشي؟ من هو؟ والله هو اخترع شغله من أدواته ومعلوماته. ماشي؟ طيب، إذن هذا أيضا يعد تفسيرا مأثورا. لماذا؟ مطلقا، لأنه من جهة أثر عن الصحابة، ومن جهة ثانية لا مجال للاجتهاد فيه، فهو مأثور مطلق. بلى، بس كل هذه اسمها مأثور، بس كل وحدة اسمها مأثور. بيصير دور المفسر هو ربط هذه الأحداث وجمعها. وأحيانا بنتبه على شغلة أنه قد الآية تنزل لأسباب متعددة، وقد أحيانا الآية تنزل عدة مرات لوقع، أو يعني تنزل عدة مرات لوقاعة مختلفة، فلما بيقول الصحابي نزلت في كذا يكون صدق، ولما يكون الصحابي الآخر نزلت في كذا يعني بتكون أعيد نزولها أو تنزيلها أو تكرارها أو قراءتها. فكأنه أحيانا يكون لما يقول نزلت في كذا وكأنه تفسير أن هذه الآية تنطبق على هذه الحالة. ماشي؟ نعم. نعم نعم، أشياء الغيبية صحيح. أيضا الأشياء الغيبية لا اجتهاد فيها إن قالها الصحابي أو التابعي حتى أو أتباع التابعي، يعني بيكون أثرت عمن علمه من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء الغيبية، الأشياء الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها. كأن مثلا يقال مثلا في الجنة قصر ولا بيت مثلا فيه كذا وكذا، وما أدراه هو، هل دخل الجنة ورآها؟ لا، هذا ينبغي أن يكون، هذا ما يسمى من الغيبيات التي لا يمكن الإنسان أن يكون قد اطلع عليها إلا من من؟ من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ طيب. ومن التفسير المأثور المطلق أيضا ما أجمع عليه، لأنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فمعناه أنه بما أنهم أجمعوا عليه فمعناه أنهم أصابوا الحق فيه، وأنه لا، ولو كان رأيا، لو كان رأيا من عندهم ولكنهم مصيبون فيه، فهو مأثور ينبغي التسليم له بالقبول. طيب. وما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير، المعنى يدل على وجه واحد ليس أكثر، وبالتالي هذا مأثور مطلق ينبغي التسليم له، لأنه لا مجال لأن يكون هناك معنى آخر، الآية لا تحتمل إلا هذا المعنى. طيب. إذن كل هذه أقسام للتفسير المأثور المطلق تنطبق عليه تفسير المأثور. وهناك تفسير مأثور نسبي، وهو ما عدا ما سبق مما تكلمنا عنه، مما يرويه الخلف عن السلف إلى الصحابة. شفنا الوين؟ إلى الصحابة. مدام وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام صار تفسيرا مطلقا. لماذا؟ لأنه لا مجال لأخذه ورده، إنما ينبغي التسليم له. ماشي؟ طيب. فليس كل ما يسمى تفسيرا مأثورا يكون قسيما للتفسير بالرأي، ليس هذا قسم هذا قسم، أحيانا التفسير المأثور بيكون هو تفسير بالرأي، ولكن بيكون تفسير ماذا؟ تفسير مأثور نسبي وليس مطلق. ماشي؟ طيب. فالتفسير المأثور الذي يعتبر قسيما للتفسير بالرأي، لهذا عضفة وهذا عضفة، أي تفسير بالمأثور منهن؟ التفسير بالمأثور المطلق هو الذي يقابل التفسير بالرأي، وداخل التفسير بالرأي عندنا تفسير مأثور بالرأي وتفسير غير مأثور بالرأي، يعني بمعنى غير مأثور يعني ليس من الطبقات التي نعتني بها بالمأثور عنها، يعني بعد أتباع التابعين. طيب. فتفاسير السلف التي هي من قبيل الرأي هي من التفسير المأثور النسبي، أي بالنسبة لمن ينقل عنهم، ولأجل ذلك أدخلوا أقوالهم في هذه الموسوعة وعدوها ماذا؟ تفسيرا مأثورا، رغم كونها هي من أقوالهم. واضح هذه الإشكالية كيف حللناها؟ نسبي. التفسير المأثور النسبي هو بالنسبة للصح لنا، بالنسبة لنا هو مأثور. لماذا؟ لأننا نقلناه عمن سبقنا، ولكن هو بالنسبة للصحابي هل هو مأثور بالنسبة له؟ هو خارج ونابع من اجتهاده، وبالتالي هو تفسير بالرأي من جهة، من جهة الصحابي هو تفسير بالرأي، هو رأي الصحابي. ماشي؟ ولكن من جهة أخرى هو منقول عن الصحابي، وبالتالي هو تفسير مأثور. إذن من ميله هو تفسير مأثور، هذا معنى نسبي، يعني من ميله هو تفسير مأثور، ومن ميله تاني إذا نظرنا له هو ما بيطلع تفسير مأثور. لا، نحن ننتبه، نحن الآن نبني، لا نحن نبني قولنا الآن على قول المعاصرين، أنت الآن تحاججني على قولنا، ما نحن الآن ندلل على قولنا، ندلل على قولنا أن التفسير بالمأثور هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم. نحن الآن ننقد قول غيرنا. ماشي؟ وهم الذين قالوا ماذا؟ هم جعلوا حد قول الصحابي النابع من رأيه سموه سموه تفسيرا مأثورا، بس مع شرط ثاني انه لازم نقبله، ماشي؟ ونحن قلنا لا، قد يكون تفسير مأثور ونابع من رأيه، وليس شرطا علينا أن نقبله لأنه قد يترجح رأي آخر من الصحابة، ماشي؟ طيب. طيب، أيضا من لوازم هذا التقسيم للتفسير المأثور أن ما عداه فهو تفسير، فهو من التفسير بالرأي. وهذا يشكل أيضا، إذا هذه المشكلة التي الآن نحلها، يشكل من جهة أخرى، وهي من جهة تاريخ الرأي في التفسير. من جهة كيف يعني؟ قال فالرأي سواء كان محمودا أو مذموما، الرأي في التفسير لمحمود أو مذموم، يعني اعتماد المفسر على اجتهاده في تفسير النص. هذا معنى الرأي، هذا التفسير بالرأي. إذن التفسير بالرأي هو اعتماد المفسر على نفسه في تفسير النص، ماشي؟ طيب، ونرى أن التفسير بالرأي بهذا التعريف، وهو التفسير بالرأي إذن قلنا هو التفسير النابع من اعتماد المفسر على اجتهاده، هذا التفسير بالرأي. منرى أن هذا التفسير بالرأي بدأ منذ عصر الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، ماشي؟ قال فالتفسير بالرأي بدأ معهم، أي مع الصحابة، وليس قسيما لأقوالهم، يعني ليس هو على الضفة الثانية من أقواله، لأنه هو قول بحد ذاته هو تفسير بالرأي، ماشي؟ طيب، كما يفهم من هذه المقابلة الثنائية بين التفسير بالمأثور اللي جعلوه المعاصرين والتفسير بالرأي، فإن هذه المقابلة ليست صحيحة كما تبين لنا، وهذا الذي ذكرناه يبين هذه المسألة. طيب، ما الذي ينطبق عليه مصطلح المأثور في التفسير؟ يظهر لنا ظهور مصطلح المأثور، مثلا السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي، وهو توفي سنة 911 هجري، ألف كتابا في عنوانه يظهر لنا هذا المصطلح، هذا التعبير، وهو سماه ماذا؟ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. قال يظهر هذا المصطلح عند الإمام السيوطي. قال وقد تبع في طبقات المنقول عنهم، في التفسير من سبقه من الأئمة، وقد تبع في طبقات المنقول عنهم، يعني في تفسيره الدر المنثور، عمن ينقل؟ ينقل عمن نقل عنه الطبري وغيره من سبقوه من المحققين العمدة في التفسير. قال قد تبع في طبقات المنقول عنهم في التفسير من سبقه من الأئمة كالطبري وابن أبي حاتم الرازي، وقال في مقدمته، ماذا يقول إمام السيوطي؟ قال يقول فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول هو التفسير المسند، ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا الآن دورنا الآن هو تسهيل هذه العلوم وفك هذه المصطلحات التي يستخدمها الأئمة، حتى لا يكون بيننا وبين كتب أهل العلم حاجز ورعب ومانع، ماشي؟ فنتعلم هذه المصطلحات ونفك هذه الألغاز إن صحت التسمية، حتى نكون نبني يعني فهمنا على أرضية ثابتة فاهمة لهذه المصطلحات. طب لما يقول وهو التفسير المسند عن رسول الله، إذن ألف كتابا الإمام السيوطي، يقول عن نفسه ألفت كتابا سميته ترجمان القرآن، يصف كتابه فيقول وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما يقصد بقوله التفسير المسند عن رسول الله والصحابة؟ أي سنجد في كتابه الإسناد، السند، يعني يذكر القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة. هذا معنى المسند، يعني يضمن ويذكر الإسناد في كتابه، السند، هذا معنى المسند، ماشي؟ طيب، وتم ليس بالضرورة أن يذكر السند كاملا، ولكن يذكر ما وصل له من السند، ولكن بمعنى أنه يذكر السند أو جزء من السند في الكتاب. طيب، ويقول يتابع القول فيقول: وتم بحمد الله في مجلدات كتاب ترجمان القرآن، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها. يعني ليس بالضرورة أن يذكر، وهو أيضا مسند، ليس بالضرورة أن يذكر القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ يذكر، يقول: هذا القول مثلا مخرج. يعني ما معنى مخرج في أي كتاب؟ يعني نجده في أي كتاب؟ من أخرجه؟ من أظهره؟ من بينه للناس هذا القول؟ مثلا نجده مخرجا في صحيح البخاري، فيقول لك: هذا القول في البخاري. خلاص، هو رفع العهد عن نفسه، صار هذا القول أسنده إلى من؟ أسنده إلى إمام البخاري، والإمام البخاري يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مسند عنده. صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا معنى التخريج. لما نقول، لأنه بتمرق علينا هالكلمات كثير ونحن ما بنفهم أي شيء، لما نقول أخرجه البخاري أو أخرجه النسائي، فرق بين أخرجه وحققه. ماشي، أخرجه أي يعني بمعنى ظهر لنا هذا الحديث وللعلن وأصبح ظاهرا مخرجا في أي كتاب نجده؟ في هذا الكتاب البخاري، هو الذي خرجه، صار طلع لنا نهاية هي هذا الحديث، وهو مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. ماشي، طيب. طيب، كنا نقول، قال: بأسانيد الكتب المخرج منها. وأردت منها ورد بأسانيد الكتب المخرج منها ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الحديث. فلما ألف هذا الكتاب وجده كبير ومسند، وكل أثر فيه مسند، فشاف، رأى أن الناس زهدوا فيه لأنه في مجلدات كبيرة، ولم تكن الطباعة سهلة، ولم يكن اقتناء الكتب سهل، وكانت غالية مثل هذه الأشياء، فالناس زهدوا فيه، وبالتالي لم يطلعوا على العلوم التي فيه. فماذا قرر؟ قرر أن يختصر كتابه ترجمان القرآن، فاختصره وأخرج لنا كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو على اختصاره هذا هو في مجلدة أيضا. يعني الدر المأثور الذي هو اختصار لكتاب ترجمان القرآن هو أيضا يعني كبير. فكيف كان ترجمان القرآن؟ يعني كان أكبر بكتير بكتير. طيب، قال: وفي ثناياه، هنا شاهد القول، وفي ثناياه يقول كاتب النصوص، ليس الإمام السيوطي الآن، بس في كلام مهم يجب أن نقوله عنه. فخلصت منه هذا المختصر، أي الدر المنثور، مقتصرا فيه على متن الأثر، إذن الآن اختصر على المتن فقط دون الإسناد، مصدرا بالعزو والتخريج، ويقول فقط أنه تجدونه في كتاب كذا، ما أكثر من هيك. بالعزو يعني أن ينقل، ماشي، والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ويقول الكاتب: وفي ثناياه، إذا تتبعنا هذا الكتاب، روى عن النبي، أي روى الإمام السيوطي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثم جاء الشوكاني من بعده، جاء الشوكاني متوفى سنة 1250، الذي اعتمد على كتاب الدر المنثور، اعتمد عليه، فسمى كتابه فتح القدير، ألف كتاب في التفسير اسمه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. فصار عندنا ماذا الآن؟ فصار لفظ الرواية نظير المأثور، يعني صار يقصد بالمأثور ماذا؟ المروي. ماشي، وعلى هذا فالمأثور من خلال هذه الكتب عبر العصور، يعني سواء كتاب الإمام السيوطي ولا الإمام الشوكاني، هو نطلع بخلاصة أنه ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته والتابعين وعن أتباع التابعين. ولا وينبغي أن يزال اللبس من أفهامنا الآن أنه ليس كل تفسير بالمأثور معناه أنه مأثور يعني بمعنى أنه قطعي الحجية كما يقال، وإنما قد يكون هو من جهة تفسيرا بالرأي ونابع من الصحابي، ومع ذلك لماذا سميناه مأثورا؟ لأنه نقل عنهم. وقد يكون تفسيرا بالرأي من رأي التابعي، ومع ذلك سميناه تفسيرا مأثورا لأنه نقل عنهم. ولا ينبغي علينا أن نظن لما نسمع كلمة تفسير بالرأي أن يتبادر إلى أذهاننا مباشرة أنه تفسير مذموم، ليس بالضرورة أبدا أبدا. وإنما قلنا أن التفسير المذموم بالرأي، التفسير بالرأي المذموم هو ما قلنا عنه أنه إضافة قول غير معتبر، وهذا القول غير معتبر إما أن يكون فاسدا لذاته لأن اللغة لا تسعفنا لقبوله، وإما أن يكون مناقضا لأقوال السلف. ماشي. هلأ بعد ذلك سيأتي إن شاء الله في المرة القادمة، لأن نقف عند هذا الحد، الاحتجاج بالمأثور. هذا طيب، هذا الآن أثر عندنا عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، هل يحتج به أم لا يحتج به؟ ما هي درجاته؟ هل الآن لمحنا إلى مثل هذه المواضيع، لماذا الآن لما قلت حجية هذا المأثور قلت سندرس هل هو حجة أم غير حجة، قلت من الذي أثر عن من؟ عن الصحابة، ولم أقل أبدا الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مقطوع في حجيته. إذن من التقسيمات ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح عنه بأثر صحيح، فهذا مرتبته ماذا؟ مرتبته القبول دون تردد. ثم بعد ذلك يعني إذا يعني هيك عم نشوق أو نقدم لهذه الفقرة، ما أثر عن الصحابة ينبغي يعني أن نميز، هل ما أثر عن الصحابة هو في الأمور الغيبية؟ فإذا كان في الأمور الغيبية فهذا حكمه ماذا؟ القبول والتسليم، لأنه لا مجال للرأي فيه والاجتهاد. وإن كان أيضا في أسباب النزول قبلناه من الصحابة ولو لم يرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولكن حكمه العملي حكم الرفع، يعني وكأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن لهم أن يقولوا بهذا القول دون علم من وحي، ومن سينبئهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. صار مطلق هذا، نعم هذا كنا ذكرناه بالمطلق. أما بعد ذلك إن أثر عن الصحابة غير ذلك من المجمع عليه أو أسباب النزول أو قلنا إيش نعم قلنا غير المجمع عليه وأسباب النزول غير الغيبيات، ماشي، فهذا يعتبر تفسيرا بالرأي. فالآن هل هو حجة أم غير حجة سيتبين بعد ذلك لنا في المقطع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. تفضل. قد يكون أصوب من رأي الصحابي إذا لم يناقض قوله، يعني إذا أتى التابع بقول لم يناقض لم يكن متعارضا مع أقوال الصحابة، ماشي، قد يترجح لسبب من أسباب ما نحن قلنا من قبل أن الإمام الطبري فعل ذلك ورجح بعدين أحيانا بعض أقوال التابعين أو أتباع التابعين. هل رجحها على أقوال الصحابة؟ يعني أظن يندر حدوث مثل هذا الأمر، ماشي، ولكن قد يحدث ما في مشكلة، لأنه آخر شيء هذا الصحابي نحن هالخوف هذا بدنا ينشال من عنه. لماذا؟ لأنه لما أنت الآن تقول قول الصحابي يعني قوله من عندي نفسه، من جايبه من عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أين بخاف لما بيكون الصحابي عم ينقل عمان عن النبي عليه الصلاة والسلام، ساعتها ما في حدا بيتقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، ولكن الصحابي قد يعمل رأيه، قد يعمل فهمه للغة، قد يعمل فهمه للسياق، ماشي، فأحيانا قد يصيب قد يخطئ، والصحابة قد أخطأوا في بعض الأحكام الفقهية، وين المشكلة؟ شفت كيف؟ طيب الآن سيتبين لنا شغل المفسر بقى. لا هو عم يسأل، لا هو التابع، هو عم يسأل التابع هل يعقل أن يرجح قول لتابع على قول صحابي؟ يعني هو فزعان، هو المشكلة وين يا أخ عبد الله؟ فزعان من الطبقات إنه تابعي بدي يرجح قوله على الصحابة. لا هذا مقطوع فيه. إذا كان بخلف أقوال الصحابة يعني شيء مات بخلفه يعني بيتناقض معه. هذا أصلا مردود هالقول. هذا رأي مزموم ما بنأخذه أبدا. أو إضافة أو إضافة أو ترجيح. إذا كان ترجيح معناته أنا رديته ردات قول بس ما مات كل أقوال طبقة الصحابة صورت مردودة. واحد من الصحابة قبل أنا رجحت هذا القول ما في مشكلة. هالكلام بالتفصيل حيبين معنا بالمرات الجاية. نعم نعم في عنده بعض الإضافات عنده بعض الإضافات اللي بيستشهد فيها بكلام الأشعار العرب وشغلات ودائما هو بيصدر الآية أو أحيانا بآخرة بيرجع بيلخصها بطريقة أنه هو حاسس عنده إضافة وعنده تصرف بالموضوع ما هو بس معتمد على ما أثير. نعم 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 ولا أتبعه. لا هو كلامه ليس من المأثور. هو تفسيره بالرأي ماشي. هو تفسيره بالمأثور بالرأي إذا بدك تقول ما في مشكلة. نحن بس كان عندنا خوف إنه نفهم إنه التفسير بالرأي معناته هو مذموم والتفسير بالمأثور هو المحمود فقط ماشي. لا تبين لنا الآن أنه قد يكون تفسيرا بالرأي وقد يكون محمودا من خلال هذا التصرف الذي تصرفه هو المقبول يعني إما ترجيح إما ماشي. ممكن ترجع إذا ما وضح فيك تسأل نقول. نعم نعم إذا كانت اللغة لا تسعف ولا تخدم أنه توصل لهذا المعنى كيف سأقبله؟ ما القرآن نزل بلغة عربية. لا 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 هو نعم انتبه في مسألة كمان هذه ما تعرضنا له أنه في بعض اللغويين اللي هن داخلين بطبقة أتباع التابعين ماشي. ولكن المفسرون والمحققون من أهل التفسير وفي الموسوعة لم ينقلوا عنهم لم ينقل عنهم. لماذا؟ لسبب واحد لأنه جرى العمل على عدم النقل عنهم لأنهم ليسوا من أهل الرواية. فهم شغلتهم بس باللغة يعني هن نظرهم فقط للغة وليسوا من أهل العلم إذا بدنا نقول الشرعي أو الذين ينقل عنهم الأحاديث وينقل عنهم الآثار واعتنوا بهذا العلم وبمقابلة الآراء من حيث التفسير ماشي. فرغم أنه هن موجودين بطبقة أتباع التابعين كطبقة عمرية ولكن لا ينقل عنهم لا يحتج بقولهم كقول مستقل وربما يستأنس به ولكن لا يكون قولا مستقلا ماشي. طيب في شيء آخر؟ طيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله بكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.